أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل.
وصل بنا الكلام إلى هذه الصورة، وهي ما لو بنينا على غلبة ملاك الأمر على النهي، أي أن المصلحة في المورد في المجمع، وهي الصلاة في الأرض المغصوبة، المصلحة أكثر ملاكا وأقوى من المفسدة والحزازة. فلو فرضنا أن الوقت واسع بحيث يستطيع أن يأتي بالصلاة في الفرد المباح، فهل تصح الصلاة في الأرض المغصوبة لغلبة ملاك الأمر على ملاك النهي أو لا؟ فنقول: يوجد عندنا أمر بطبيعي الصلاة بين الحدين، والطبيعي له أفراد، والمهم منها الآن فردان: الفرد من الصلاة في الأرض المغصوبة، والفرد من الصلاة في الأرض المباحة. فيمكن تحقيق طبيعي الصلاة بأحد هذين الفردين، لأنه بحسب الفرد، الفرد الذي ابتلي بالغصب ملاك المصلحة فيه غالبة على ملاك المفسدة، فيكون الحكم النهائي على طبق الملاك الأقوى، كما ذكر آخون في أبحاث سابقة. فلو خليت والقاعدة الأولية، فإن العبد يقول: أنا مطلوب بالطبيعي، فيمكنني أن أحقق الطبيعي بأحد الفردين، وهو الفرد الواجد لملاك الأمر، سواء كان الفرد المبتلى بالغصب، المبتلى بمفسدة الغصب، إذ مفسدة الغصب لا تؤثر، لأن التأثير الفعلي والنهائي لأي ملاك؟ للملاك الأقوى في مورد الاجتماع، كما تقدم علينا في المقدمات. فإنه في المجمع المؤثر في مقام الفعلية هو الملاك الأقوى، والمفروض أن الملاك الأقوى ما هو؟ الأمر. فما يكون مؤثراً حينئذ الأمر، لأن المصلحة أشد من المفسدة. فأستطيع أن أمتثل الطبيعي في هذا الفرد، وأستطيع أن أمتثل الطبيعي في الفرد الآخر، فمقتضى القاعدة أنه تصح الصلاة في الأرض المغصوبة حتى مع سعة الوقت، إذ أن الابتلاء بالغصب وإن أوجب حدوث مفسدة، إلا أن المصلحة أشد من المفسدة، والتأثير للملاك الأقوى. ولكن الآخوند ذكر بأن ما أفيد وجيه
لو لم نبني على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، أما لو بنينا على كبر الاقتضاء بين الأمر بالشيء والنهي عن ضده الخاص لما تم هذا المطلب، وما صحت الصلاة، لم تصح الصلاة في الأرض المغصوبة، وإن كان ملاك الأمر غالب وأشد على ملاك الحر الحرمة. فما هو الوجه في ذلك؟ كيف تكون مسألتنا صغرى لتلك الكبرى؟ أفاد الآخوند بأنه المفروض أن المكلف مخاطب بالطبيعي، والطبيعي له ملاك، فإما أن يحقق العبد ملاك الطبيعي والمصلحة في طبيعي الصلاة بالفرد المباح أو بالفرد الذي هو متلبس بالغاص، الصلاة الغصبية، إما الصلاة في الأرض المباحة وإما الصلاة في الأرض المغصوبة، وتقصر قدرة المكلف، دخلنا التزاح، وتقصر قدرة المكلف عن الجمع بين الفردين، لأنه متى ما أتى بأحد الفردين امتنع امتثال الفرد الآخر، لأن الطبيعي يتحقق بأحد الفردين، فتقصر القدرة عن الجمع بين الفردين لأن المصلحة قائمة بالطبيعي والطبيعي يتحقق بأحد الفردين. وكل مورد، هي في الأصول، كل مورد قصرت القدرة عن الجمع بين فعلين صار تضاد بين الفعلين، كما ذكروا في باب التزاحم، كل مورد تقصر القدرة عن الجمع بين الفعلين يكون بين الفعلين تضاد أصولي، متضاد منطقي، تضاد أصولي، كالإزالة والصلاة، إذا قصرت القدرة عن الجمع بين الإزالة النجاسة والصلاة قصرت القدرة عن إنقاذ الغريق الأول وإنقاذ الغريق الثاني، فيقال بين الفعلين تضاد، يعني لا يمكن للمكلف أن يجمع بينهما، هذا التضاد، لا يمكن للمكلف أن يجمع بين الفعلين، والمقام من هذا القبيل، لا يمكن للمكلف أن يجمع بين الصلاتين، الصلاة في الأرض المباحة والصلاة في الأرض المغصوبة، إذ مات متى ما أتى بأحدهما استوفى الملاك في الطبيعي. وقد ذكروا أن كل فعلين متضادين، تارة يفرض أنه لا يوجد تفاوت بينهما بلحاظ الملاك والأهمية، وتارة يوجد تفاوت بينهما بلحاظ الملاك والأهمية. فإن لم يوجد، كما بحثنا في التزاحم والترتب، فإن لم يوجد فإن المكلف مخاطب بأحدهما على سبيل البدل، أو بالأول مشروطا بترك الثاني والثاني مشروطا بترك الأول، على البحث هناك في حقيقة الوجوب التخييري، هل بالجامع هل بأحدهما مشروطا بترك الآخر، على البحث الذي ذكرناه هناك. وأما لو كان أحدهما أهم والآخر مهم فإن الأمر يرتكز على ماذا؟ على الأهم، صحيح. فإذا دار الأمر بين الصلاة والإزالة، وقصرت القدرة عن الجمع بينهما، فإن الخطاب يرتكز على شنو؟ على الأهم وهو الإزالة. فهنا نسألكم يا شيخنا، هل الفعلان متساويان من حيث درجة الملاك أو مختلفان من حيث درجة الملاك؟ يقول الآخوند: من الواضح أن هناك تفاوت من حيث الملاك، فإن الصلاة في الأرض المباحة ملاك الأمر فيها غير مزاحم، غير مقترن بملاك النهي، فهو ملاك الأمر محض. فلا نبحث عن الغالب والمغلوب، واضح؟ فما في كسر وانكسار، غير ملاك الأمر محض، أرض مباحة. وأما إذا جئنا إلى ملاك الأمر، أي ملاك الصلاة في الأرض المغصوبة، فإنه وإن كانت هناك مصلحة والمصلحة أهم، إلا أنها بل نقصت وتضاءلت بنسبة ما بسبب ابتلائها بمفسدة الغصب. فلوجود من قصت وحزازة الغاص ضعف ملاك الأمر، وإن كان ملاكا غالبيا لكن قلت نسبته. بالتفسير المطلب: فبسبب ابتلاء الفرد الصلاة بمفسدة الغاص صار مصلحة الأمر مقترنة بالحزازة. إذن عندنا ملاك الأمر محضا خالصا مخلصا، وعندنا ملاك الأمر مشوبا مخدوشا منقوصا. فيكون ملاك الأمر يا شيخنا في الأرض المباحة أهم من ملاك الأمر الموجود في الأرض المغصوبة. فيتنقح بحث أنه عندنا ضدان، والأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص. واضح الفكرة؟ حيث إننا أثبتنا أن هنا ضدان، وهما الصلاة في الأرض المباحة والصلاة في الأرض المغصوبة، وثبتنا أن الأمر في موارد التزاحم على رأي الآخوند على شنو؟ مترتب أهم إلى الأهم. فالأمر بطبيعي الصلاة لا ينبسط على الصلاة في الأرض المغصوبة كما قلنا في أول الدرس، بل الأمر بطبيعي الصلاة يتجه ويتمركز على الأهم وهو الصلاة في الأرض المباحة. فيتنقح أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، فتكون الصلاة في الأرض المغصوبة منهي عنها، لأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضد الخاص، والمنهي عنه مبغوض فلا يصلح للمقربية. فلو صلى في الأرض المغصوبة بالرغم أن ملاك الأمر أغلى غالب على ملاك النهي، بالرغم أن المصلحة موجودة، ولكنه معروض للنهي الغيري ببركة الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، وابتلاؤه بالنهي الغيري موجب للمبغوضية، والمبغوض لا يصلح للمقربية. نعم، لو لم نبني على مسلك الاقتضاء وقلنا أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن الضد الخاص، فحينئذ لا تكون الصلاة في الأرض المغصوبة منهيا عنها، والمفروض أن ملاك الأمر غالب فيها، فيمكن تحقيق الامتثال بشنه؟ يمكن تحقيق الامتثال بهذا الفرد الصلاتي. في سؤال: هل يشملها الأمر أو من باب تحقيق الغرض على رأي الآخوند؟ هل يشملها الأمر أو لا؟ أن من باب أنها وافية بالملاك. واضح السؤال؟
يشملها الأمر يعني؟
يعني الأمر يتجه إلى الأهم إذا قال هو في ضدين.
بغض نقول بالاقتضاء
أو لا
نقول،
الآن عندنا مطلبين. أن أصل الضدية سلم بها الآخر، غايته أنه هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أو لا، فهو يرى أن الأمر متوجه إلى شنو؟ إلى الأهم. فالمهم ليس متوجه إليه الأمر، لأنه لا يعقل الأمر بالضدين. فالآخذ على مباني الظاهر أنه إنما يكون الصلاة في الأرض المغصوبة صحيحة بلحاظ استيفائها للملاك لا بلحاظ الأمر، لأنه قال أن الأمر يتوجه إلى الأهم. دائما في باب الضدين الأمر يتجه إلى الأهم، وإنما تصح الصلاة لاستيفاء الملاك، لأن الملاك الأمر غالب على ملاك النهي، ويكفي في تحقيق الامتثال أن يكون المأتي به وافيا بالغرض على مباني الآخر. واضح شيخ أحمد؟ أخاف ما اتضحت هذه الفكرة. أعيدها؟
لا بس يقول إذا
ما أعيدها زين في أمان. نعم
الصلاة الذي مقصوها إذا كانت
مأمور بها أو غير مأمور، هي السؤال.
غير مأمور بها.
ليش؟
لأنها ليست هي أهم ملاكها،
فالأمر يتجه إلى الأهم، فهذه غير مأمور بها. إذا غير مأمور كيف يصح كيف تصح الصلاة؟
هل هو
من هني عنها؟ نقول هل يشترط في الصحة الآم أو يكفي الوفاء بالملاك؟ أحسنت. فنقول الصحة لا بالصحة لا من جهة امتثال الآم، بل من جهة شنو؟ وفاء بالملاك. على مبنى غيره لا مشكلة.
لعدم وجود الأمر أو وجود نهي؟
لا، لعدم الآم، لعدم الآم، لأنه يشترط في العبادة قصد الآم. على من يقول بالاقتضاء، على من يقول أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، فيقال إذا بنينا على مسلك الاقتضاء فالصلاة منهي عنها والمبغوض لا يصلح للمقربية. وإن كان هذا أيضا محل إشكال ذكرناه في محل في بحث التزاحم، أن النهي الغيري من قال أنه يقتضي الفساد؟ من وينه؟ أشكل كثير من أعلامنا المتأخرين أنه النهي الغير لا يقتضي الفساد. ما يقتضي الفساد النهي النفسي، المبغوضية النفسية لا المبغوضية الغيرية، وهذا بحثنا في بحث الترتب، في بحث ماذا؟ في بحث التزاحم. وحيث إن الصحيح عند الآخر عدم الاقتضاء فالصلاة صحيحة، وإن كان يمكن تخريج المطلب على رأي المصنف أيضا بالامتثال للأمر. شلون؟ واضح الملاك واضح. في طريقة ذكرها الآخر في بحث الترتب يمكن تصحيح الصلاة حتى بناء على من يرى بالأمر. أحسن. ذكرنا في بحث بين الموشفين عبارة بحث موسع والمضيق، ذكرنا يا شيخ جفا نسيتم المطالب، ذكرنا هناك في بحث الموسع والمضيق بلي وجاء في الامتحان ايضا كم مره في الامتحان عشان تذكروا. ذكرنا هناك هذا البحث، لو فرضنا ان المكلف في اول الوقت دخل المسجد فابتلى بالنجاسه فكانت الصلاة موسعة، مو في ضيق الوقت، موسعة، وكان الأمر بالإزالة مضيق فوري، فقام المكلف وعصى الأمر بالإزالة وصلى في أول الوقت في فرض الابتلاء، هل صلاته تقع صحيحة أو لا؟ تذكروا هذا البحث. ذكر الآخون أنه يمكن تصحيح الصلاة حتى بناء على من يرى أنه يشترط في العبادة قصد الأمر، فذكر هناك يا شيخنا أن الأمر بإطلاقه لا يشمل هذا الفرق. فإطلاق صلي لا يشمل هذا الفرق في أول الوقت، ولكن مع ذلك يستطيع أن يمتثل الأمر بصلي بالرغم من عدم شمول إطلاق الأمر بالصلاة إلى هذا الفرق.
تذكروا المقطع قلنا شلون يجمع بين الأمرين؟ هل صارت فيها حركة؟
شلون أنه تقول أن الأمر بطبيعي الصلاة لا ينبسط على الصلاة المذكورة في أول الوقت، ومع ذلك له أن يأتي بامتثال الأمر؟ يقول بل الآخر، يقول يأتي في أول الوقت يقول أصلي قاصدا امتثال الأمر الطبيعي. إذا في أمر طبيعي فأنا أصلي بقصد امتثال الأمر الطبيعي، وحيث أن هذا الفرق واف لغرض الطبيعي فهذا كافي في تحقيق الامتثال. فمتى ما أتى بالفرد قاصدا امتثال الأمر وكان الفرد وافيا بغرض الطبيعي تحقق الامتثال على رأي الآخر، ومقامنا من هذا القبيل. فإن المكلف إذا دخل الأرض المغصوبة، يعني دارس الكفاية دارس الآخر أباني، صحيح أن الأمر بطبيعي الصلاة لا ينبسط إلى غير المهم، وإنما يتركز على الأهم وهي الصلاة في الأرض المباحة، ولكن أنا الآن أصلي بقصد امتثال الأمر بالطبيعي، والمصحح لذلك أن المأتي به واف للغرض الموجود في الطبيعي، فيكون هذا امتثالا أتى بالصلاة بقصد امتثال الأمر بصلي، وهذا الفرد المأتي به واف بالغرض. فحتى من يرى أن الأمر أن العبادية والامتثال متوقف على قصد الأمر يمكن تصحيح الصلاة بناء على تحليل الآخر الذي ذكره في بحث الموسع والمضيق وغير مورد أين أيضا. على ما بينا شرحه
يعني
عندنا فعلين تقصر قدرة المكلف عن الجمع بينهما، يقولون قصور القدرة تارة راجع إلى العبد وتارة راجع إلى القابل. متى ما قصرت القدرة عن الجمع بين الفعلين صار هناك تضاد، إما لقصور القدرة عند العبد إما لقصور القابل، وهنا القصور في القابل مو في العبد. واضح مطلب؟ هنا القابل، ما هو القابل؟ الصلاة خارج والصلاة داخل، هذا بينهما تضاد، لأنه أنا أقدر أصلي الصلاتين لكنه القابل لا يقبل الجمع بين الفعلين، لأنه متى ما أتى بأحدهما سقط الأمر الطبيعي، وهذا كاف في تحقق التضاد والتنافي بين الفعلين، أن الفعلين لا يمكن أن يجتمعا في عالم الامتثال. كيف يعني؟ كيف
يعني قادر على تحقيق ملاك أهم وهو الصلاة في المسجد نفترض في آخر الوقت،
نعم،
وصلاة عادية في أول الوقت،
نعم،
بغض النظر عن مسألة الفضيلة، فهل نقول يوجد تضاد لأنه لو صلى في أول الوقت مثلا فهو ملاك الأهم وهو الصلاة في المسجد
بلي هو بلي هو بعض الأعلام أشكل على المصنف من قبل هالإشكال، وهو ما ذكره السيد الحكيم في حقائق الأصول. ذكر السيد الحكيم في حقائق الأصول أنه ظهر طبعا للأصفهاني لا يصح إدراج المورد، وذلك لأن بحث الضدين بحث التضاد فرع وجود أمرين، هذا هو، أن البحث في التضاد فرع وجود أمر موجه إلى شيء وأمر موجه إلى شيء، وحينئذ لا يمكن للعبد أن يجمع بين الامتثالين، بحيث لو خلي فهو مأمور بأمرين، التفتين، هذا هو بحث التضاد، هذا بحث الترتب، بحث التزاحم. إدراج المورد في بحث التضاد غير صناعي كما ذكر المحقق الإصفهاني والسيد الحكيم مفصلا في حقائق الأصول الظهر صفحة 140 إذا ما خانتني الذاكرة. هناك ذكر بأن إنما يأتي هذا البحث إذا كان مأمور بشيء ومأمور بشيء آخر وقصرت القدرة عن الجمع بينهما، مأمور بالصلاة، مأمور بالإزالة، مأمور بإنقاذ الغريق الأول، مأمور بإنقاذ الغريق الثاني، أما هنا مأمور بالطبيعي. وليس الفرد هذا مما أمر به بل مصداق للطبيعي، والأمر لا ينبسط على المصداق بل يتوجه على الطبيعي. فهذه الصلاة في الأرض المغصوبة ليست مأمورا بها بعنوانها، والصلاة في الأرض المباحة ليست مأمورا بها، فالأمر لا يتجه إلى الأمر موجود الطبيعي، فكيف يقال أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده مع أن الصلاة المباحة غير مأمور بها، مصداق لما هو المأمور به. واضح المطلب؟ فإدراج المورد في بحث التضاد محل إشكال ومنع. وإن كان يمكن فلأن نأخذ الدخول في يعني في بحث في هذا الكلام تأملوا فيه. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. قال: أما مع السعة أو السعة، سعة أو سعة، ها، أما مع السعة فالصحة وعدمها مبنيان على عدم اقتضاء الأمر بالشيء اللي هو الأهم للنهي عن الضد وهو المهم واقتضائه، فإن الصلاة في الدار المغصوبة وإن كانت مصلحتها غالبة على ما فيها من المفسدة إلا أنه لا شبهة في أن الصلاة في غيرها تضادها. ليش؟ لأن الملاك يتحقق بأحدهما، فأحدهما المحصل للملاك، فلا يمكن أن أجمع بين الفعلين، لا يمكن أن أجمع بين الفعلين، لأن ملاك الطبيعي يتحقق بأحدهما بناء على أنه لا يبقى مجال مع أحدهما للأخرى مع كونها أهم منها لخلوها من المنقصة الناشئة من قبل اتحادها مع الغاصب، لكنك عرفت عدم الاقتضاء بلا ما بما لا مزيد عليه، فالصلاة في الغصب اختيارا في سعة الوقت صحيحة وإن لم تكن هي مأمورا بها. هذه قلنا فيها احتمالين، أولا بينا وإن لم تكن مأمورا من باب امتثال الغرض، قلنا بعدين لا أعمق، لا حتى وإن لم يكن مأمورا بها إلا أنها امتثال، يكفي في أن يكفي في الامتثال قصد الأمر بالطبيعي وإن كان الطبيعي لا ينبسط عليها. واضح العبارة؟ هذا تمام الكلام في هذا البحث، وته تم الكلام في التنبيه الأول الطويل العريض الرشيق الأنيق. التنبيه الثاني رشيق الأنيق، شيخ الرشاق لها معنى والأناق لها معنى في أبحاث العلماء، إذا قالوا هذا كلام أنيق غير كلام رشيق. إن شاء الله شيخنا بعدين تعرفون إن شاء الله. التنبيه الثاني: هل بناء على الامتناع المورد من باب التعارض أو من باب التزاحم؟ بسم الله ما شيخ جعفر اشتغل شوي، اشتغل
في نهي.
بيان ذلك تفيت للمطلب امتناع. الامتناع يوجد عندنا إطلاق لصلي وإطلاق إلى لا تغصب، ومقتضى إطلاق صلي ولو في الأرض المغصوبة، مقتضى إطلاق لا تغصب، لا تغصب وإن كنت في الصلاة، وإن كان الغصب صلاة، بناء على الامتناع. فهل المورد من باب تعارض إطلاق الأمر وإطلاق النهي في المجمع، أو أن المورد من باب التزاحم؟ ها سيدي شو تقول؟ هل مورد تعارض أو تزاحم؟ المولى قال لعبده صلي وقال لا تغصب، والآن هو أراد أن نبحث عن الصلاة في الأرض المغصوبة في المجمع، ونحن امتناعيون، لو جوازيون أحل البحث، الأمر موجود والنهي موجود كل شيء ماكو، بس احنا امتناعيين. فهل المورد من باب قصور قدرة المكلف عن الجمع بين امتثال صلي ولا تغصب، أو من باب التعارض لأنه اجتماع الضدين؟ وانت شنو شنو تقول؟
وجود احراز وجود المقتضي،
بلي يصير تزاحم لو تعارض،
يصير تزاحم يعني التعارض لا يوجد المقتضي، التعارض مقتضي الحكم في احد احدهما غير موجود قطعا. اما في التزاحم فبالعكس، يعني في الامتناع او النفر وجود المقتضي في كلا الحكم،
فما يصير صح، مو صح تعارض اطلاق صلي مع اطلاق لا تغصب في المجمع، لانه يلزم في باطلاقين الضدين.
يعني قلنا احنا امتناعيين، يعني كان يوجد فرض مسالتنا فرض التنازع في الجواز والامتناع، ونحن اخترنا الامتناع.
من هو يخالف شيخ علي؟ كلكم توافقوا؟ خايفين منه يعني؟ من يخالف شيخ علي؟ احدثوا له خلاف عشان مصر اجماع في المساله، احدثوا قول المشهنا. إن شاء الله نصدق. المشهور بين الأعلام قبل وبعد، قبل الآخون وبعد الآخون، أنه بناء على الامتناع المسألة داخلة في التعارض قبل وبعد. فقالوا أننا امتناعيون، لماذا؟ لأنه يلزم من اجتماع الأمر والنهي الجمع بين الضدين، فيقال يستحيل إطلاق الأمر والنهي في المجمع لأنه الحفاظ على كلا الإطلاقين يؤدي إلى لزوم اجتماع الضدين، وحيث إن اجتماع الضدين محال فهذا موجب للعلم بأن أحد الدليلين كاذب، ففي عالم الجعل أصلا لا يعقل إطلاق كلا الدليلين للمجمع. فالمشكلة مو في قصور قدرة المكلف، وين؟ في عالم الجعل لا يتأتى من الجاعل طلب الضدين، البعث والزجر على الضدين، واضح؟ لا يستحيل اجتماع، يستحيل اجتماع البعث والزجر على واحد، لأن البعث والزجر من الأمور المتضادة. فنحن امتناعيون، ليش احنا امتناعيين؟ ليش قلنا بالامتناع؟ لأنه يلزم من شمول الإطلاقين اجتماع ضدين في واحد، واجتماع الضدين في واحد محال، فنفس محالية اجتماع الضدين تكشف على أن أحد الإطلاقين لا يشمل، فيحصل تعارض بين إطلاق الأمر وإطلاق النهي. فالمعروف بين الأصوليين أنه يحصل تعارض بين إطلاق صلي وإطلاق لا تغصب، لأنه يلزم من إطلاقهما اجتماع الضدين وهو محال، وكل مورد لزم اجتماع يعني محذور، فهذا يصير تعارض. تفتي مطلب؟ هذا ما ذكره المشهور قبل وبعد. إلا أن الآخوند لا يقبل بذلك ويقول أنه بناء على القول بالامتناع تكون المسألة من باب التزاحم أيضا، غايته أن التزاحم على قسمين، تزاحم ملاكي وتزاحم في مقام الامتثال. وقد شرحنا كلامه قدس سره لي في المقدمة الثامنة من تقدم والعاشرة، يعني المقدمة الثامنة التاسعة والعاشرة كما ذكر في بحث مقدمات اجتماع الأمر والنهي مفصلا. فقل فيوجد فرق بين التزاحم الملاكي والتزاحم الامتثالي. نشرح التزاحم الامتثالي بكره التزاحم الملاكي يوم السبت يعني. فبناء على الجواز يحصل تزاحم امتثالي مع فرض عدم المندوحة، تذكروا المطلع. فلو قال المولى صلي وقال لا تقصر، ولا يستطيع المكلف أن يصلي إلا في الأرض المغصوبة، فلا مندوحة له. هنا قال أصحاب مسلك الجواز يحصل تزاحم لأن الأمر فعلي، نجوازين والنه فعلي، وتقصر قدرة المكلف عن الجمع بين الامتثالين، لأنه إن صلى وقع في الغص، إن ترك الغص ما صلى وش يسوي؟ فلا يمكن للعبد المسكين المستكين الفقير إلى الله أن يجمع بين امتثال الأمر وامتثال النهي، فيحصل تزاحم فيقدم الأهم لكن، وهذا يسمى تزاحم في مقام الامتثال. والتزاحم الامتثال هو التزاحم اللي بحثوا عنه في وين؟ في بحث الترتب. لو ذهب العبد مسكين في النيروز إلى الشمال، في بحر في الشمال ما في، ما أدري أنا في بحر، فذهب إلى شاطئ البحر لكي يستأنس، فاتفق أنه وجد غريقين. شنو هذه السفرة هذه؟ وجد غريقين، أحدهما يصرخ عليه والآخر يصرخ عليه انقذني انقذني، وهو جاي يستأنس مسكين ما تسوى عليها السفرة، والزوجة من جهة تقول لا ترمي نفسك في البحر فتكون غريقا ثالثا. واضح؟ فهنا يحصل تزاحم في مقام الامتثال، تقصر قدرة العبد عن الجمع. والنفر مو نفرين، نفر أنا واحد مو نفرين، واحد درب سياقة كان قال ليه عدل المنظر، عدل المنظر، قال عدل السكان، عدل السكان، سو ما أدري شنو، قال نفر واحد مو نفرين، قال للمدرب أنا نفر واحد مو نفرين، تحقق جاجل ياي. أنا عدل سكان، أنا حصك حزام، أنا دوش شغلك عدل، أنا نفر مو نفرين، أنا نفر واحد مو نفرين، قال واضح. وعندنا قسم آخر يا شيخ علي يسمى التزاحم الملاكي، وهو ما ركز عليه الآخون في بحث اجتماع الأمر والنهي. فقال الآخون مثل ما ذكر شيخ علي، ذكر الآخون أن المسألة إنما تندرج في بحث الامتناع إذا فرض أن ملاك الأمر وملاك النهي منبسط ومطلق للمجمع، وإلا لو كان ملاك الأمر وملاك النهي أو أحدهما غير منبسط في المجمع فلا يلزم البعث والزج على واحد، لأن البعث فرع الملاك والزجر فرع الملاك، فلا بد أن نفرض في موضوع بحث اجتماع الأمر والنهي المفروغية عن أن الملاك مطلق للمجمع والملاك للنهي شنو للمجمع، ملاك الأمر وملاك النهي منبسط في المجمع، وإلا لما كان بسط يصير يصير أصلا بحث امتناش تمام الأمر والنهي يأتي البحث، لا يأتي البحث، واضح الفكرة؟ لأنه لا معنى لوجود أمر بلا ملاك أو نهي بلا ملاك. إذن هنا يأتي المولى، حيو المتزاح ملاك وظيفة ما المولى ملعب. المولى يقول عندنا ملاك أمر، عندنا ملاك نهي، ما هو المؤثر في المجمع؟ الملاك الأقوى، فيحصل تزاحم بين المقتضيات في تأثيرها في مقتضاها، فمقتضي فالمصلحة مقتضي للأمر والمفسدة مقتضي للنهي، يحصل تزاحم وتشاجر بين الملاكات في مرحلة تأثيرها، والغالب هو أي ملاك؟ الملاك الأقوى، وهذا يسمى تزاحم المقتضيات والمؤثرات في حصول مقتضاها، وهذا يسمى بالتزاحم الملاكي. واضح المطلب؟ فالآخوند يرى أنه بناء على الامتناع المورد ليس من باب التعارض بل من باب التزاحم الملاكي. شنو الأثر المترتب؟ وش الثمرة؟ هل نزاع فقط تعارض أو تزاحم؟ يقول لا لا، إن قلنا أنه تعارض نقدم قواعد باب التعارض، إن أدرجنا المورد في باب التعارض نقدم قواعد باب التعارض، فيقدم الأقوى دلالة، الأقوى سندا، الموافق للكتاب، المخالف للعامة. وأما إذا أدرجنا المورد في باب التزاحم يقدم الأقوى مناطا وملاكا وإن كان دليله أضعف من حيث الدلالة أو السند. واضح الفكرة؟ فيقدم قواعد باب التزاحم لا قواعد باب التعارض، فيقدم مثلا مفسدة النهي وإن كان دليل لا تخصب أضعاف من دليل صلي، كما لو كان دليل صلي بالمادة ودليل لا تخصب بالهيئة، كما لو كان السند هنا أقوى من هذا السند، مخالف للكتاب وموافق للكتاب، تعارضات كذا، ما لنا علاقة. المدار على الغالب ملاكا، وكان تتغير النتائج كثيرة شيخنا. تتمة الكلام وتفصيل البحث يأتي أكثر، وصلى الله على محمد راجع، وصلى الله على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. راجعوا ما ذكرنا في الأمر الثامن والأمر التاسع لكي يتضح البناء عليه في الدرس الآتي. روح راجع البحث مرة ثانية كل اللي ذكرناه في الأمر الثامن والأمر التاسع، واضح؟ راجع البحث هناك لكي يتضح البحث هنا. ولهذا أعرض جمع من الأعلام على التعليق على هالبيت، هاي كلها تقدم سابقا، ماكو شيء جديد، هذا تكرار لما تقدم في الأمر الثامن والتاسع والعاشر، صياغة أخرى للمطلب. ولهذا سيد المنتقى كذا ما علقوا على هالبحث اتكالا على ما تقدم، وإن كان لا يخلو من فائدة لأن في بعض النكات ما ذكرها هناك.